إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن نعم الله جل وعلا علينا كثيرة وآلاءه جسيمة. يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من نعم الله جل وعلا علينا نعمة اللسان، هذا اللسان الذي خلقه الله جل وعلا لجنس الإنسان، ينطق به ويتحدث به ويوصل من خلاله ما يريد وما يقصد. ولذلك هذا اللسان أيها المؤمنون سلاح ذو حدين لمن تأمله ونظر فيه، فإما أن يرفعك وإما أن يضعك، إما أن يبلغ بك الجنان وإما أن يكردسك في النيران، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. نعم عباد الله، هذا اللسان إذا ذكرت الله جل وعلا فيه واتبعت أوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قادك إلى الجنان بإذن الله رب العالمين. وأما إذا خالفت الله جل وعلا ووقعت في مناهيه وفي مناهي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أوردك النيران، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان حديثي في الخطبة الماضية عن بعض القوادح التي تكون على هذا اللسان فيما يخص الاعتقاد، وذكرت فيما مضى بأن حصائد الألسن وقوادح هذا اللسان ربما تكون أيضا، بل جزما تكون أيضا في جانب السلوك والأخلاق، فكما أنها تكون في باب الاعتقاد كذلك تكون في باب السلوك وفي باب الأخلاق. ولذلك عباد الله، هذا اللسان شأنه عظيم وأمره خطير، فالواجب على المسلم أن يطوع لسانه وفق مرضات الله جل وعلا واتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا لا بد من الانتباه إلى حصائد الألسن، هذه الحصائد التي تورد الإنسان المهالك وتسير به في مزالق قد تكون نهايتها النار، نسأل الله السلامة والعافية. ألا وإن من حصائد الألسن التي على ألسنة كثير من الناس قضية الغيبة. الغيبة أيها المؤمنون أصبحت فاكهة مجالس الناس، فلا يتفكه الناس ولا يتلذذون في مجالسهم إلا بهذه الغيبة. والغيبة حرمها الله جل وعلا وحرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم عباد الله، إنها الغيبة. أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته.
وإن كان فيه ما ليس ما وإن لم يكن فيه ما تقول فقد اغتبته. الله أكبر. هذه هي الغيبة أيها المؤمنون، أن تذكر أخاك بما يكرهه بحيث تصفه ببعض الأوصاف أو تنتقده ببعض الأمور التي لا تدخل تحت الإذن الشرعي، وإنما تتفكه وتتلذذ في عرض أخيك، فلان طويل، فلان قصير، فلان غبي، فلان كذا وكذا. هذه هي الغيبة عافانا الله وإياكم. ولذلك الغيبة تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، وكان يكره الغيبة عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من حصائد الألسن أيضا، والتي هي على ألسن كثير من الناس، النميمة، وهي القالة، وهي نقل الكلام على جهة الإفساد، وهذه أيضا من الذنوب الكبيرة ومن الخطايا العظيمة، أعاذنا الله وإياكم من النميمة. النميمة أيها المؤمنون هي نقل الكلام على جهة الإفساد، حيث إن النمام حينما يرى متوافقين متآلفين متآخيين ينبض عرق الحسد والنميمة في صدره، فلا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يفرق بين الناس، وحتى يضرم نيران الفتنة بين المتحابين. ولذلك استحق أن يحرم من جنة الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وقال بعض السلف: إن النمام يصنع في ساعة ما لا يصنعه الساحر في سنة، أو كما ورد عنهم. ذلك أن النمام محترف لقضية الإفساد، ولذلك يسعى سعيا حثيثا في التفريق بين الناس، فخطره عظيم وشره مستطير. ومن النميمة والعياذ بالله التخبيب أيضا بين الزوج وزوجته، حينما يقوم من لا يخاف الله فيما يبديه وفيما يخفيه، حينما يقوم من لا يراقب الله جل وعلا فيفسد بين المرأة وبين زوجها، سواء كان رجلا أو امرأة، وذلك بإلقاء بعض الكلام الذي يقدح زناد الشر بين الزوجين. وهذا يمارسه أناس نسوا أنهم واقفون في يوم واقفون بين يدي الله رب العالمين. يقول جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. نسوا بأن الله جل وعلا سيحاسبهم عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك يمارس كثير من الناس يمارسون هذه المهنة القذرة وهذا الأسلوب الدنيء حينما يفرقون بين المرأة وبين زوجها، وذلك من خلال صور متعددة ومن خلال أشكال متنوعة، وربما لبس أحدهم لباس الواعظ الناصح، ولكنه يخفي خلف هذا القناع نفس خبيثة أمارة بالسوء، أعاذنا الله وإياكم. ولأجل هذا تجد بعض الناس يستثمر بعض الخلافات الأسرية والزوجية، فيدخل على الخط بدل أن يقرب وجهات النظر، وبدل أن يردم الهوة التي حصلت في هذه الأسرة، يسعى سعيا حثيثا للإفساد ولتأجيج نيران الفتنة وللتفريق بين أفراد هذه الأسرة. وهذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن من خبب امرأة على زوجها. وكذلك هناك تخبيب من نوع آخر، حينما يدخل بعض الناس مع بعض الشركاء أو مع بعض الأصدقاء الذين قد يحصل مع بينهم إشكال سائغ وخلاف هو من طبيعة البشر، فلا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يفرق بين هذين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الكذب لأجل الإصلاح بين الناس، فهذا والعياذ بالله يسعى بالكذب لأجل التفريق بين الناس. ولا شك أن هذا من جنس ما كان عليه أهل النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالويل، كل الويل لمن سلك هذا الطريق الذي نهايته النار وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. من ذلك أيضا أيها المؤمنون من حصائد الألسن الكذب، وهي خصلة ذميمة وخلة قبيحة. هذه الخصلة من أقبح الخصال ومن أشنعها، والكذاب والذي يسعى بالكذب ممقوت في السماء وممقوت عند أهل الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهو كذاب في السماء، فهو كذاب عند من في السماء جل وعلا وتقدس، وممقوت بين الناس. خبروني بربكم أيها الشيب والشباب، هل سمعتم عن كذاب يحبه الناس؟ لا والذي نفسي بيده، فإن الكذاب ترمقه العيون وتنظر إليه شزرا، والنفوس تأباه ولا ترضى بالاقتراب منه. والكذب والعياذ بالله أصبح فنا يمارسه كثير من الناس، ويدعون بأنه ويسمونه أحيانا نفاقا اجتماعيا، والواقع أن هذه التسميات لا تغير من واقع الاسم شيء، لأن الكذب هو الكذب. فليس هناك كذب أبيض ولا كذب أسود ولا كذب ممدوح ولا كذب مذموم. الكذب كله شر، إلا ما خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الكذب في الحرب، وكذب الرجل على امرأته، والكذب لأجل الإصلاح بين الناس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، الكذب من حصائد الألسن، والذي يسعى بالكذب ممقوت عند خلق الله رب العالمين. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله يسعى بالكذب لأجل أن يضفي على نفسه نوعا من السمعة مثلا، والناس يعلمون ذلك. وأيضا بعض الناس يسعى بالكذب للوصول إلى مآرب دنيئة وأغراض خبيثة، أعاذنا الله وإياكم من هذا الخلق الذميم. كذلك من حصائد الألسن يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم السب والشتم واللعن والتجديع، الذي أصبح جاريا على ألسنة كثير من الناس من غير تكلف، نسأل الله العافية والسلامة. فبعض الناس يلعن أو يستعمل اللعن والشتم والسب في قيامه وقعوده وفي مدخله ومخرجه وعلى طعامه وشرابه، بل إنه وصل الحال بكثير من الناس، وصل الحال بهم إلى حد غير مقبول، حينما يريدون امتداح شخص فيقومون بلعنه، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسلم بالسباب ولا اللعان، ولا ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا بالفاحش البذي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه بعيدا عن هذه الأخلاق الردية وعن هذه الصفات القبيحة، فلم يكن لعانا ولا سبابا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله. فأنت حينما تلعن مسلما فأنت كمن قتل مسلما، نسأل الله العافية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعود لسانه الخير، ولا يقول أن امرؤ بأنني والله نشأت في بيئة أو تربيت في أسرة منذ نعومة أظفاري وهم يلعنون ويشتمون ويسبون، أقول لا يقول أن امرؤ هذا فهذا ليس بعذر أمام الله جل وعلا، فأنت مكلف في تقويم لسانك وفي تعديل مقوالك أن يكون على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عود لسانك الخير يتعود بإذن الله جل وعلا. كثير من الناس يمنعه الطبيب عن بعض الأطعمة المباحة حفاظا على صحته وسلامة بدنه، فيمتثل لذلك ويترك لذيذ الطعام والشراب، ويبتعد ربما عن بعض الطعام الذي به قوام بدنه، استجابة لنداء هذا الطبيب وحرصا على سلامة دنياه في بدنه. ونسي، وإذا قيل له اتق الله وابتعد عن اللعن والسب وغير ذلك قال تعودت على هذا. في أمور الدنيا تعود على ترك الحلال حفاظا على الصحة، وأما في أمور الآخرة فيتعذر بهذه الأعذار، وهذه لا تنفعك أمام الله جل وعلا. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا من حصائد الألسن وما أكثرها. ومن حصائد الألسن أيضا فضول الكلام، هذا الرغي وهذا الكلام وهذا الهدر من الكلام وتحريك اللسان في جوفة هذا الحنك، تحريكه واضطرابه بأمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وقد يكون لا فائدة منها، ولا شك بأن هذا سيقود إلى أمور محرمة. ولذلك تجد بعض الناس مهذارا، تجد بعض الناس إذا جلس في مجلس يحب أن يتصدر في الكلام، فتجده يرغي رغاء عجيبا، حتى إنك لتجزم بأن هناك انقطاعا وانفصالا بين عقله وبين لسانه، لأنه مهذار ولأنه يتحدث من دون تعقل ومن دون ترو، ولربما قاده ذلك إلى الوقوع في المستنقعات الآسنة مما نهى الله جل وعلا عنه. بل إن بعض الناس قد يتجرأ على محارم الله جل وعلا من خلال هذا الفضول حينما يتصدى لأمور عظام، فمثلا يحلل أو يحرم في قضايا ربما لو اجتمع علماء الأمة لبقوا يتدارسونها أياما، وهو جاهل لا يفرق بين كوعه ولا بين كرسوعه، ومع ذلك تجده يقول هذا حلال وهذا حرام. والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذي يفتي في قضايا وهو لا يمتلك أدوات الفتوى وليس من أهلها فإنما هو كاذب ومفتر، والله جل وعلا توعده بعدم الفلاح، ألا وإن عدم الفلاح حرمانه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. اتقوا الله يا عباد الله في ألسنتكم، وطوعوها وفق منهج الله جل وعلا ومنهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإننا في زمان وفي وقت وجدت جملة من الوسائل أغرت الناس بكثرة الكلام وبكثرة القول وبكثرة الرغي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم قيل وقال قيل وقال. نعم، هذا مما كرهه الله جل وعلا، والكراهة هنا حملها كثير من أهل العلم على ظاهرها وهو التحريم، لأن هذه هي لغة ولفظ الشرع على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أننا في دار عمل، وغدًا دار جزاء، فليس فيها من عمل وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، رزقني الله وإياكم الجنان. عباد الله، بالنسبة لما يتعلق بحصائد الألسن وكيفية علاج الإنسان لهذه القضية الخطيرة، ينبغي أولا أن تعلم أنه ما من لفظة تنفلت من عذبة لسانك إلا وهي مسجلة عليك. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يسجلان كل ما تقوله يا عبد الله، يسجلان كل لفظة تخرج من لسانك. نعم عبد الله، فاعلم بأن كل شيء محصي عليك، فانظر أين تضع نفسك ومكانك. هل من الذاكرين الله؟ هل من الذين يقولون الخير والصلاح؟ أم من الطرف الآخر؟ أعاذنا الله وإياكم. ولا شك بأن تذكر هذا الأمر يخفف من هذا الجموح ومن هذا الانطلاق والاندفاع عند كثير من الناس ممن يمارس الرغي وكثرة القيل والقال، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر أن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، إنما هي محل نجعة ودار نقلة، وأن الثاوية فيها راحل وأيامها مراحل، وأن هذه الدنيا لا تحتمل مثل هذا الرغي ومثل هذا الكلام ومثل هذا القول، وإنما ينبغي للإنسان أن يهتبل فرصة عمره وأن يستغل أيامه وزمانه فيما يقربه إلى الله جل وعلا. إنما هي صحيفتك يا عبد الله، فبيضها أو سودها. والعاقل الكيس الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. الأمر الآخر أن كثرة الرغي والكلام والقول سبب من أسباب وحشة الصدور وقسوة القلوب، ولذلك بعض الناس ممن يتردد على الجمع والجماعات، وقد يكون ممن يتلو القرآن يشكو وحشة في صدره وقسوة في قلبه وجفافا في مآقي عينه، ويسأل عن السبب. قل: هو من عند أنفسكم. ذلك أنك أكثرت الرغي والقول والقيل والكلام الذي لا يقربك إلى الله جل وعلا، فأثر ذلك في صدرك وفي قلبك. نعم عبد الله، الأمر الآخر عليك بالاقتداء بحبيبك صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يخوض فيما يخوضه الناس، وإنما ألهم الذكر والتسبيح كما أعطي هذا النفس، فالخير على لسانه يتردد تردد لحظات عينه ويتكرر تكرر أنفاس صدره صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الرجل يأتيه فيسأله عن أمر يتمسك به، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك لسانك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر حينما سأله عن النجاة، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وجاءه رجل قال: يا رسول الله، علمني أمرا أستمسك به. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول: أستغفر الله وأتوب إليه. هذا هو قدوتنا وهذا هو أسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أيها المؤمنون، مما يعالج الإنسان به حصائد لسانه التدريب والتعويد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقد ضربت لكم مثلا دنيويا في خطبة الأولى، وأريد
وأردت الإشارة إلى أنه بمقدور كل إنسان أن يعود نفسه على أمور أليفها، فعود لسانك يا عبد الله، الخير يتعود. قال بعض السلف: عالجت لساني 20 سنة حتى استقام. الله أكبر. نعم عباد الله، وهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، على جلالة قدرهم وعلى علو منازلهم كانوا يحافظون على ألسنتهم. هذا عبد الله بن مسعود يقسم بالله الذي لا إله غيره أنه ليس هناك شيء أحوج من طول سجن من لسانه. وهو من؟ هو الممدوح على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، أبو بكر الصديق وحسبك به. كان رضي الله عنه ربما وضع الحصاة في فمه حتى إذا أراد أن يتكلم تذكر شيئا في فمه، ثم كان يقول: يا ليت لي عنق بعير. فقيل له: لماذا؟ قال: حتى أزن كلماتي. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يمسكون ألسنتهم إلا في طاعة الله وفي ذكره وفي الأمور المباحة. وفي الأمور المباحة نحن في وقت كما ذكرت فيه إغراء بكثرة القول والقيل والقال، لا سيما مع هذه التقنيات. وبالمناسبة الكتاب يا عباد الله كالخطاب، فبعض الناس ربما كتب بأنامله من خلال هذه المنظومة ومن خلال شبكة التواصل الاجتماعي ويظن بأن هذا ليس قولا، لا، بل إن الكتاب كالخطاب، فما تكتبه كالذي تقوله. فاتق الله يا عبد الله، وحافظ على وقتك وزمانك، واتق الله في نفسك، ودع الأمور لأهل الاختصاص لا سيما فيما يتعلق بقضايا الشرع، والحذر الحذر أن تتقحم جراثيم هذا الباب فإن نهايته النار. نسأل الله العافية والسلامة إذا لم تكن من أهلها. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوبا والربا والزنا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم وفقه وجميع حكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغث عبادك، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث وطننا بالأمطار يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.